إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر هذا بالتفصيل فأول ما يذكر فيه قول الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يمشي على وجه الأرض وهو في مشيه في هيئته، يقصد في هيئته في مشيه، كذلك في ضحكه، في تبسمه، في أدائه للصلوات وغيره وغيره، هذا شامل للإسلام كله. وإذا أطلق الخلق عامة فيقصد به التعامل والمعاملة بين الناس، المعاملات. ولذلك الخلق قالوا إن هذا الجانب الذي يتعلق بغير العبادات، معاملات، وهي من العبادات لا شك فيها، لكن ما يتعلق بالمعاملات مع الناس خيرا نعم أو شرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان خلقه كله موافق لما جاء به في كتاب الله مع الناس ومع الله. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي. هذا ثقة، إلا أنه كان يرمى بالتشيع، بالتشيع الذي كان في التشيع القديم ليس مذموما، إنما كان يرون أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة، لكن مع ذلك كانوا يترضون على جميع الصحابة وكانوا يحبونهم ولم يكونوا ينتقصون أحدا منهم. فلو كان الشيعة مثل هؤلاء لزال شرهم بالحقيقة، لكنه الله المستعان الآن كلما لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه في البدع عامة، ليس التشيع فقط، الخروج والنسب والبدع، كل هذه التشيع الآن صارت رفضا كاملا، الذي هو كفر ولا نشك فيه. الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله فيكذبون القرآن، كذلك يسبون عمر أبا بكر رضي الله عنه وهو في الغار وهو صاحبه في الغار إلى آخره، وقد يكون مقالتهم تصل إلى الانتقاص لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه. فالحاصل جعفر بن سليمان الضبعي كان متشيا، بمعنى أنه كان ينقل عنه وكان يرمى، تجدون في مواضع كثيرة في صفة الرواة أنه كان يرمى، وكان ما كانوا يقولوا أنه يتشيع إلا إذا كان مؤكدا، فكان هذا كان يتشيع هكذا قالوا، لكن أكثرهم كانوا يقولون أنه يرمى بكذا ويرمى بالتشيع، يرمى برأي الخوارج، وقد لا يكون ثبت منه، كما رمي علي بخاري رضي الله عنه بالقول بخلق القرآن وليس هو به. الحاصل، فكان هذا شيعي عن ثابت، وهو ثابت بن أسرم البناني عن أنس بن مالك، والمبتدئ روايته مقبولة إذا لم تكن البدع مكفرة ولم يكن داعية، ما يروي لا يكون مما يؤيد بدعته. فهنا الحديث صحيح عن ثابت، عن أنس، ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. الأف كلمة التزجر من شيء، فلم يتزجر النبي صلى الله عليه وسلم من تصرفاته في شيء، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست مس يمس قيل إنه من باب فتح يفتح أو مس سيمسس من باب سمع يسمع فيكون مسست فما مسست خزا نوع من الحرير وهو حرير قط ولا حريرا الذي هو نوع أيضا أنواع هي خز قد يكون أغلظ والحرير عام ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه لقد طبت حيا وميتا يا رسول الله نعم كما قال أبو بكر رضي الله عنه. فهذا الحديث يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإنسان قد يجد ما من يتعامله بعض شيء قد يكرهه لكنه لحسن الخلق لا يظهر هذا حتى لا يتأذى خادمه والله أكبر. نعم هذا يحصل. كذلك كان السلف رضوان الله عليهم ما أهليهم قد يجدون شيئا لكنهم يغضون الطرف على الكلام فيه أو إلى إبراز وإظهار ما ظهر منها شيء. فينبغي أن يكون الإنسان دائما من حسن التربية في الحقيقة أيضا أن يغض الطرف عن كثير من الأشياء. لكن إذا كان هناك شيء قد ينتهك فيه حرمات الله كما جاء في الحديث ما كان ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولكن إذا كانت تنتهك حرمات الله فما كانت تقوم له قائمة. كان صلى الله عليه وسلم كم من المواقف أنه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحمر وجهه كأنما فقي في وجنتيه حب الرمان. هذا كله فيما إذا كان ما يتعلق بانتهاك حرمات الله تعالى. أما في ذاته صلى الله عليه وسلم لذاته ما كان ينتقم. نعم هذا له تفاصيل كثيرة. هذا الحديث يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا شك وصبره قد يكون على ما يكره كما يدل أيضا على حسن خدمة أنس رضي الله عنه. نعم على حسن خدمة أنس رضي الله عنه. فالخادم قد يكون نشيطا ذكيا يتفهم ما يريده المخدوم فيأتي بما لا يجد فيه المخدوم شيئا من الشيء الذي يكره فيدل على فضيلة. يدخل هذا الحديث في مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه أنه خدم 10 سنوات فلم يجد منه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم شيء معناه مما يحتاج إلى الإنكار. وربما والله أعلم يعني ما يوجد شيء فيما يظهر. لما تزوج زينب رضي الله عنها فقام الناس وبقي بعضهم ثم خرج هذا خلقه صلى الله عليه وسلم خرج صلى الله عليه وسلم إلى بعض بيوت أزواجه لعل هؤلاء يخرجون رجع ليدخل عليها ما يريد أن يدخل أمامهم وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم فوجدهم جالسين يتكلمون ثم خرج صلى الله عليه وسلم فوجد أنهم خرجوا فجاء أنس رضي الله عنه فأخبره صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فدخل معه البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم أرخى الستار دونه يعني ما قال لا تدخل ولا كذا أرخى الستار دونه فهم أنه لا يريد أن أدخله. من قبل كان يدخل وهذا قبل الحجاب كما قالوا أيا كان على كل حال فكان خدمة أنس رضي الله عنه أيضا على ما يرام ولم يوجد أو لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ما ينكر فيكون من مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والبراء ابن عازب رضي الله عنه. نعم البراء ابن عازب الحديث يقول البراء ابن عازب أخرجه حديث عائشة أخرجه الشيخان وغيره كذلك البخاري أخرج حديث البراء في هذا المعنى بنفسه مما روى أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنه كان خلقه القرآن هذا مما أخرجه البخاري. أما البراء بن عازب رضي الله عنه فيعني لفظه الله أعلم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا عمرو بن عاص لم يكن سخابا بالأسواق كما يأتي. نعم. على كل حال فالحديث يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أنس عن عائشة والبراء، وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي أنه قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي أمر بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول. أبو إسحاق السبيعي رمي بالاختلاط ورمي بالتدليس أيضا، فشعبة سمع منه قبل الاختلاط، وكذلك رواية شعبة يذهب عنه غائلة التدليس أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. قال سمعت أبا عبد الله الجدلية يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق القرآن فقالت لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم ولا متفاحشا لا من عادته الشريفة الفحش ولا تكلف الفحش. بعض الأحيان الإنسان لا يكون متسبا بصفة لكنه في بعض الأحيان يتكلف لإظهار بعض الغضب أو شيء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلفا ولا من طبيعته صلى الله عليه وسلم ولا سخابا في الأسواق. سخابا في الأسواق يعني ما المقصود بالصخب في الأسواق؟ الصخب هو الصوت العالي. فأولا الصوت العالي الكثير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويذهب، إلا أنه لم يكن يرفع صوته صلى الله عليه وسلم كثيرا. قيل إن المقصود منه لم يكن مثل صلى الله عليه وسلم يدخل مع الناس في التجارة ولا أو في البيع والشراء فيكون يما يعني كأنه يماكس ويتكلم في الشراء طويلا، هذا من جملة ما وصفوه، قالوا يعني إذا قال بكم فيشتري صلى الله عليه وسلم. فالحاصل على كل حال الصخب هو الصوت من غير صخب ولا وصف. بشر خديجة ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب ولا صخب. نعم. ولا يجزي بالسيئات السيئة بل يدفع السيئات بالحسنة. نعم. ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، وهذا له باب كبير. افتحوا الكتب التي ألفت فيها وجمعت فيها أنه كان يافو ويسفى، يأتي الأعرابي ويجر بردائه صلى الله عليه وسلم، وكانت حاشية الرداء غليظا فأثرت في عنقه، فقام أصحاب رسول الله قال اتركوه، أكان لكم أن تقولوا أن أوديه ما حقه وإن لصاحب الحق كلاما أو كذا. فكأنه بدل أن يغضب على البدوي غضب أو الأعرابي غضب على أصحابه، أو كأنه نبههم أنه من حقكم أن تنصحوني أن أعطي حقي. قال أنتم قريش، أنتم هكذا عادتكم وأنتم تأخذون شيئا، كان قد استدان منه شيء والله أعلم. نعم. فكان يعفو ويسفح صلى الله عليه وسلم. نعم. على قول الله تبارك وتعالى فاعف عنهم واسفح إن الله يحب المحسنين. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم. في بعض النسخ حسن صحيح فقط، حسن غريب من طريق أبي عبد الله الجدلي، وجاءت رواية من طرق أخرى أيضا. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن ابن عبد. نعم. وهو أيضا ثقة إن شاء الله ورمي بالتشيع. باب ما جاء في حسن العهد. باب ما جاء في حسن العهد. العهد يقول عهدنا هو فلان يتعاهدنا، معناه أنه يرعى حقوقنا. وحسن العهد اداء الحقوق ورعايه الحقوق اذا كان اب وله اصدقاء، فالوصل الرحم مع اصدقاء ابي هذا حسن العهد، هذا حسن العهد. كذلك الزوجه اذا كانت لها صاحبات او صواحب فتتبع احوالهم واكرامهم من حسن العهد. حسن العهد قال أبو عبيدة العهد رعاية الحرمة، وقال إياد هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له. في الحقيقة الظاهر حسن العهد رعاية الحقوق كل على قدره، هذا حسن العهد إن شاء الله والعهد. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، أبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد بن رفاعة، أبو هشام مضى بنا من قبله وضعيف فيه حفظه، لكن هذه الرواية نفسها جاءت عند البخاري رحمه الله. تعباه عمر بن محمد بن الحسن المعروف بالتل، لعلكم سمعتم كان يعني راوي تل، قالوا إنه لقوته ولثقته كان يعرف بالتل، وقيل إنه كان طويلا، تل هذا مثل الجبل الصغير. فتعباه عمر بن محمد بن حسن عند البخاري رحمه الله في هذا الحديث، وهو يروي عن حفص بن غياث متابعة تامة، أنه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. الغيرة غيرة الضرائر فيما بينهم على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي كنا ضرائر وأحيا لها، لكنها ما غارت مثل ما كانت تغار على خديجة. ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت الذي غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، ما أدركتها لأنها حتى ولدت بعد موتها والله أعلم. نعم. فأنا ما بي أن أدركتها، وما ذاك أي ما كانت هذه الغيرة إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان لا يذبح، لام للتأكيد، إن هذه مخففة من المثقلة، وإنه كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن صلى الله عليه وسلم. هذا يعني حسنا أو رعاية لحق خديجة لأجل صدائق خديجة، كان صلى الله عليه وسلم لأجل أداء حق خديجة أو رعاية لحب خديجة كان يهدي لصدائق خديجة رضي الله عنها. وهذه كانت على كل حال ينبغي أن يكون، وهذا المعنى موجود في النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل في مسائل في صلة الأرحام، قال أنه يعني قال: هل أبواك حي؟ قال: لا. قال: فصل. اللفظ الذي جاء فيه إشوة يعني أيوة، فصل أد أبيك، أد أبيك يعني كان إذا كان أبوك يعني له أصدقاء وله أحباء فأنت كن على صلة منه. كذلك الخالة بمنزلة الأم أيضا إذا كان يخدمها، ما الأم وهي حية تسعى، كذلك بعد الأم إذا ماتت فيكون كلها من حسن العهد، وهذا مطلوب في دين الله تبارك وتعالى. نعم. ومرة دخلت أخت خديجة، إيش اسمها؟ هالة دخلت، ولما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا متحفزا قال: اللهم هالة، يعني هكذا سبحان الله، اللهم هالة. فهذا كله زيادة لتكريمها رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك يقول: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. غريب إذا كان من حيث إسناد نفسه من طريق أبي هشام وهو الضعيف، ويكون حسن غريب صحيح، حسن لذاته لغيره وصحيح لذاته عند غيره، مثل ما عند البخاري من غير ما يضعف أحد من رواته. باب ما جاء في معالي الأخلاق. المعالي الأخلاق وهو الأخلاق العالية، الشرف، الأخلاق الشريفة. نعم، فينبغي للمسلم أن يكون عالي الأخلاق لا سافل الأخلاق. نعم، معالي جمع معالات قالوا، كذلك مسافل مسفلة معالات، من هنا معالات ومن هنا مسفلة بفتح الميم، يقول المسفلة مسفلة لكنها هي كأنها يجري فيها معنى الظرف، موضع عالي وموضع منهدر مسفلة. فالمعالي يعني العلو في الشرف أو كسب الأخلاق الشريفة، هذا في معالي من معالي الأخلاق. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن حسن ابن خراش البغدادي أبو جعفر ثقة أو صدوق، أنه قال حدثنا حبان ابن هلال، مضى بنا أيضا حبان ابن هلال أبو حبيب البصري ثقة، أنه قال حدثنا مبارك ابن فضالة. مبارك ابن فضالة هذا كان صدوق، إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية، إلا أنه ذهب إن شاء الله تدليسه هنا، قد صرح قال حدثني عبد ربه ابن سعيد، هو عبد ربه ابن سعيد الأنصاري أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري أيضا ثقة، عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسن جمع أحسن، أحاسنكم أخلاقا. وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيحقون. الثرثار هو معنى الثرثار كثرة الكلام من غير حاجة، يعني إذا كانت بالفعل كلام بحاجة فربما يكفي بكلمة أو كلمتين أو جملة أو جملتين، لكنه يطول الإنسان ويتكلم كثير. كذلك بهذا المعنى التشدق، أنه يتكلم أيضا كلاما كثيرا من غير احتياط، ربما يأتي فيه من الأخطاء وغيره من غير تحرز وتحرس، فالتشدق يكون غير الثرثار. زيادة عليه المتفيهق، المتفيهق الذي يتكلف في الكلام ويمضغ الكلام وكأنه يعني يظهر التكلف من كلامه، يحرك هنا هناك وجهه وفمه وكذا، كل هذا داخل فيه، الذي قد يكون والله أعلم سببه الرعونة والكبر وكذا. فالتفيهق فيه هو من باب التفاعل، تفاعل الظاهر أصله تفحق ولا تفيهق، نعم هكذا قالوا، تفحق من باب تفعل، فيكون فيه من معنى الكبر. فأبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبدهم من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا، وإن دخل الجنة يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. وربما يكون أبعد بحيث لا يدخل الجنة دخولا أوليا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. نعم، قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم التفيهق هو يتعلق بالكلام، يظهر من كلامه الكبر والتفيهق والتكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر قال المتكبرون. نعم، وجاء في حديث آخر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر. نعم، قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم يفسر هو نفسه أيضا قال الثرثار هو الكثير الكلامي، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم، يعني يتكلم ثم كلاما كثيرا ثم ينال من عرض الناس ويغتاب وكذا، فهو هذا بذا على الأمة، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عبد ربه ابن سعيد، وهذا أصح. يأتي أصح، إذا كان مبارك بن فضالة هل لقي محمد المنكدر؟ كأنه يعلل ويضعف إذا كان لم يلق محمد بن مبارك بن فضالة محمد المنكدر، بحيث يكون قد حذف عبد ربه ابن سعيد. لكن الذي يظهر أن عبد ربه ابن سعيد والراوي عن مبارك بن فضالة هو حبان ابن هلال الثقة. إن شاء الله يكون تكون الرواية كلاهما أو كلتا الطريقين قد جاءت بذكر عبد ربه بن سعيد من شيوخ مبارك، وبحذفه عن محمد المنكدر قد يكون كلاهما جاءت. ولا يقال إن عدم ذكر عبد ربه يكون يضعف الحديث في أصله. نعم، إن من قال وعبدكم من مسمني في رواية أخرى الذي قال أيضا في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا. موطئون أكنافا أي لينوا الأكناف ولينوا الخلق، والمقصود منه الذين يألفون ويؤلفون، ليسوا متكبرين وليسوا يعني منفرين الناس عن أنفسهم، يألفون ويؤلفون. وإنا بغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، هذا الذي يأتي فيه قد يكون يأتي فيه التشدق. نعم، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيبة. نعم، هنا قال وهذا أصح. علق عليه ابن حجر في التهذيب، تهذيب التهذيب، قال ابن حجر في التهذيب التهذيب في ترجمة مبارك بن فضالة روى عن ابن المنكدر وعبد ربه ابن سعيد وغيرهما. فإذا كأنه يعني في مصر هذا يقولون إنه يكون سمع هذا الحديث بواسطة عبد ربه ابن سعيد ثم لقي محمد المنكدر ما دام هو معاصر له، فيكون سمع منه، فكلتا الطريقين أو كلا الطريقين يكون صحيحا إن شاء الله. نعم، وأول أحدهما الإسناد العالي والثاني النازل، وكان الإسناد العالي إنهم يعني متسابق إليه، وكانوا إذا سمعوا أن الحديث أو من روي عنه بواسطة كانوا يحذفون الواسطة، فثبت من كلا الطريقين. فهذا قد يقوي الرواية، قد يقوي الرواية بأن محمد المنكدر روى هذه الرواية في مجالس، مجلس سمع منه عبد ربه بن سعيد ومجلس آخر سمع منه عبد مبارك بن فضالة بدون محمد بن عبد ربه بن سعيد. باب ما جاء في اللعن والطعن. اللعن هو دعوة على أحد بإبعاده عن رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، والطعن أن يطعن في نسبه أو يطعن في خلقه، كل هذا يدخل فيه الطعن. وأصل الطعن بالرمح وبالحديدة وكذا أيضا، فيطعن كأنه برمح الإيذاء في الشخص. نعم، لا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد البشار وهو بندار أنه قال حدثنا أبو عامر. من يكون هذا؟ عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي من الثقات، كثير بن زيد أيضا ثقة إن شاء الله، عن سالم بن كثير بن زيد الأسلمي. نعم، كان صدوق، كثير بن زيد الأسلمي السهمي كان صدوق وكان يخطي بعض الخطأ، صدوق كان يخطي. عن كثير بن زيد عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا، لا يكون المؤمن لعانا. هذا يعني ليس من عادة المؤمن أن يكون يلعن الناس، وهذه مسألة على كل حال واضحة جدا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يكون لعانا ولا طعانا في حديث آخر، فيكون يقوي هذا ويذهب وهم كثير بن زيد. جاء في رواية أخرى أيضا عند مسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، يعني لرجل صادق اللهجة أو صديقا لله تبارك وتعالى، أو لأبي بكر الصديق يكون مخاطبا، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. كل هذه الرواية جاءت بهذا المعنى، فرواية كثير بن زيد مع كونه صدوق يخطي يكون صحيحا لغيره. نعم. أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، شوفوا صدوق ولا ثقة؟ لا، زيد بن كثير، زيد كثير بن زيد، كثير بن زيد العسلمي يقال له ابن صافنة، وهي أمه، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر وعنه أبو عامر العقدي وغيره صدوق يخطئ. شوفوا لا عندكم موجود النت التهذيب، التهذيب هو صدوق يخطي، على كل حال صدوق يخطي. كثير ابن زيد الشنزير أظن هذا الذي ثقة، كثير ابن زيد قريبا من هذه الطبقة، لكن هذا كثير ابن زيد الأسلمي. لكن نقول مع كونه صدوق يخطي قد ذهب هذا الخطأ لموافقة الآخرين من طرق أخرى، فلذلك الحديث صحيح لغيره، هذا حسن لغيره والحديث صحيح من طرق أخرى. نعم. فالطعن في الحقيقة اللعن، تعرفون أن المسألة هذه معروفة عند العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يجوز اللعن، لعن المؤمن بخصوصه باسمه، لكن إذا كان موصوفا بصفة فيقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، الملاعن الثلاثة يعني الأسباب التي تتسبب للعن الناس له، لعن الله من فعل هذا، من هو القاضي حاجته على موارد الناس، على موارد الناس وتحت الظل، والثالث ايش هو؟ يعني يقضي حاجته ويتبرز تحت عند موارد الناس الذين يملؤون منها الماء، كذلك عند تحت الظل الناس يريدون أن يجلسوا وفي طريق الناس. نعم. فالقاضي حاجته في طريق الناس وتحت الظل. فملاعن يعني يجوز للإنسان يقول الله يلعن اللي يملأ، لكنه إذا عرف بالذات شخص خاص فلا ينبغي. هي هو هذا صدوق يخطئ. نعم. على كل أن قلنا إن هذا الخطأ إن شاء الله المتوهم فيه أو الصدوق الذي يتيهم فيه فيكون يذهب هذا الخطأ بموافقة الآخرين له، إن كان يخطئ فلم يخطئ في هذا الحديث. لعن المؤمن قتله، جاء حديث صحيح في صحيح البخاري أظن إن لعن المؤمن قتله. نعم. إذا توفر سبب لعن معين، قالوا إنه إذا كان قد يجد في نفسه أنه بالفعل مظلوم، بالفعل مظلوم، فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا جاز أن يظلم، جاز أن يلعن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل واتقي دعوة المظلوم، إذا كان معاذ ظلمه ربما يدعو عليه فيكون اتق دعوة المظلوم، إذا كان بالفعل الإنسان مظلوما جاز له أن يدعو عليه، لكنه يلعنه قد يكون لا يلعن لكن يدعو عليه. الحاصل على كل هل دائما نوصي إذا كان أحد يسألنا أن فلانا قد ظلمني هل يجوز لي أن أدعو عليه، نقول بدل أن تدعو عليه لعل ساعة الإجابة وافقت فهلك مسكين، فأنت أدعو لنفسك لعل ساعة الإجابة توافق دعوتك فتستفيد منها. فالإنسان يدعو لنفسه الخير إن شاء الله، ويدعو لإخوانه الهداية إن كان ظلمك في أخذ حقك فأدعو الله تعالى أن يهدي الله أن يرد إليك حقك بدلا أن تلع عنه ويهلك فيذهب حقك ويغرق. اي نعم، عموما الظاهرة التي النساء اللواتي يجعلن مثل البخت. اي نعم اظن نعم، لكن بالخصوص والله اعلم لا، لكن لعن الله من فعل كذا، لعن الله النامسة والمتنمسة، فقالت يا المرأة يا ابن مسعود يا فلان انت تلعن النساء، فقال الا العن من لعنه الله تبارك وتعالى. قالت أنا قرأت ما بين الدفتين لم أجد هذا اللعن من في القرآن، قال لو قرأتيه لوجدتيه. ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ قالت بلى. قال فقد نهى النبي صلى الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم أن أي ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمس والتنمس. الحاصل على كل حال، لكن بالعموم بالخصوص لعن الله فلان أو فلان، هذا هو الذي ينبغي أن يتقى، لأنه قد يكون لا يرتد إليه اللعن بذاته الله المستعان، إنما على العموم صحيح. نعم، إنما يدعو عليه بلفظ آخر، لكن لعن هذا كأنك تفتات على الله تعالى بأنك تبعده عن رحمة الله، ويعني من يكون وليا لهذا؟ الله هو الرحيم الغفور. إلا أنه يدعو عليه، جاز له أن يدعو عليه إذا كان قد علم أنه مظلوم، جاز له، وتركه يكون أفضل. لا، هؤلاء إذا كان كفار على لعنة الله الكافرين لا شك فيه، لأن هؤلاء كانوا كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن شيبة وربيعة وعصية، عصت الله ورسوله، فهذا ليس فيه خلاف، إنما الخلاف في مؤمن. لعن المؤمن، نعم، لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. باب ما جاء في كثرة الغضب. في كثرة الغضب، لماذا بوب كثرة الغضب؟ قال أبو عيسى هذا حديث، قال أبو عيسى وفي الباب أنا عائشة أنا عبد الله بن مسعود، وهذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. الانبغاء ولا ينبغي، هذا في كتاب الله تعالى في الحقيقة كما سمعنا مشايخنا يقولون على هذا على استقرائهم، أنه يأتي في المحرمات، يأتي في المحرمات، كما قال تعالى واتخذوا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ، يعني ما يجوز للرحمن أن يتخذ ولدا ولا ينبغي لأحد. وكذلك الآية أخرى، هل تذكرون فيها كلمة ما ينبغي؟ لا، هذا غير. نعم، أراكم وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. على كل حال، الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان يقول دائما أن عدم الانبغاء في كتاب الله تعالى يدل على معنى تحريم هذا الفعل. نعم، باب ما جاء في كثرة الغضب. كثرة الغضب، الغضب وكثرة الغضب، بوب الإمام البخاري الترمذي رحمه الله كثرة الغضب. والغضب معروف ضد الرضا وفوران دم القلب على ما يقولون وكذا، هؤلاء المتفلسفة قالوا الغضب هو فوران دم القلب، فيكون الإنسان يتغير حاله من حال فرح إلى غضب، وهذا ممنوع ممتنع على الله تبارك وتعالى، لأن الله لا نثبت له القلب ولا الدم ولا كذا، هكذا فسروا. ولذلك قالوا إن الغضب هذا فعل نقص، ولا يجوز أن نثبت لله الغضب. أهل السنة والجماعة يثبتون الغضب لله كما يليق بجلاله. نعم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب وهو الحمداني محمد بن العلاء أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش وهو ثقة إن شاء الله. أبو بكر بن عياش إسماعيل بن عياش غير في غير أهل بلدي هذا ثقة إن شاء الله. أنا أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي أبو حسين الأسدي. أنا أبي صالح أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. لا تكثر علي لعلي أعيه يعني لكي أحفظه إذا كان شيء كثير ربما يند عنه. فقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه أحفظه. قال لا تغضب. فردد من ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب صلى الله عليه وسلم. هنا بوب الترمذي ونريد أن نفهم لماذا بوب الترمذي رحمه الله باب كثرة الغضب. يعني الغضب لا مناص منه في بعض الأحيان، لكن إذا كان في كل شيء صغير وكبير يغضب الظاهر لا يكون هذا من حسن خلق المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ردد عليه كلما ردد شيئا آخر قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فيكون الغضب في غير محله في الحقيقة غير محمود، ربما يترتب عليه شيء ويكون ظلما من المغضوب عليه ظلما على المغضوب عليه. فالغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحي الله تبارك وتعالى عليه أو يعلمه بالتجربة أن هذا الشخص فيه هذا النقص أنه يغضب كثير، ولذلك قال له لا تغضب لا تغضب. يأتي ناس وقالوا يسألون يا رسول الله دلني على أفضل الأمل، قال الجهاد في سبيل الله. إذا كان هو قادر على الجهاد ثم يكون ينقص منه أو يتقعص عن الجهاد في سبيل الله فيحثه وأعني على نفسك بكثرة السجود إذا كان قليل النوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث كلا على ما كان يرى في جانبه نقصا من هذا. فعلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون قد عرف أن هذا يغضب كثيرا، فيجب عليه أن يجتنب أسباب الغضب ولا يتعرض لما يجلب الغضب من الضرب والطرد وأشياء أخرى. نعم. ولذلك والله أعلم الترمذي رحمه الله بوب الباب باب كثرة الغضب. أما إذا كان في بعض الأحيان يغضب في محله فهذا دائما نقول إن الإنسان الشريف ولله المثل الأعلى يجب أن يغضب في بعض الأحيان إذا انتهكت حرماته هو، إذا تكلم في عرضه وما غضب فنقول هذا أحمق هذا أحمق هذا لا عقل له. فالله لله المثل الأعلى. قالوا الغضب لا يجوز أن ولا الآية التي فيها غضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم، فقالوا الغضب إرادة العذاب إرادة العقاب أو بهذا. نقول لا، الغضب بمعنى الغضب كما يليق بجلاله عز وجل، والغضب صفة كمال لا صفة نقص. نعم. فإذا كان الإنسان يغضب في محله فهذا صفة كمال. والله حكيم والله أعلم في المواضع التي يغضب فيه. فلا ينبغي أن ينكر أن الغضب صفة كمال في عامة الناس فضلا عن ذات الله عز وجل الذي أثبت لنفسه، وهو لا شك أنه صفة كمال فيه عز وجل. قال فردد قال أبو عيسى في الباب عن أبي سعيد وسليمان بن سرد، وهذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حسين هكذا ليس أبو حسين حاء صاد فبفتح الحاء، أبو حسين اسمه عاصم بن عثمان بن عاصم الأسدي. نعم. يقول هنا انظروا بعض الأحيان كما يوصف بعضهم شيعي، يقول هنا أبو عاصم في تقريب التهذيب اسمه عثمان بن عاصم بن حسين وهو حسين أيضا ليس حسين الأسدي الكوفي. أبو حسين ثقة سبط سني أيضا. نعم. يعني معناه أن في القرن الثالث قالت البدع لما انتشرت فكان يوصف كل واحد بما يستحقه حتى يحذر من بدعته. ولذلك إنصاف أهل الحديث لنا صدقه وعليه بدعته. إذا جربنا أنه لا يكذب فإذا كانت أنه بدعة غير مكفرة فكانوا يأخذون حديثه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في كظم الغيظ. كظم الغيظ أي يكتم غيظه ولا يظهر غضبه وأسباب غضبه. نعم. قال حدثنا علي عباس بن محمد الدوري. عندكم في النسخة مطبوع خطأ دودي وهو خطأ دوري. علي عباس بن محمد الدوري هذا له فضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث نقل لنا عن طريقه وبعض زملاء الآخرين عن ابن معين تاريخه في الجرح والتعديل. عباس بن محمد الدوري وكان من الثقات. وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. عبد الله بن يزيد المقري معروف هذا من العبادلة التين رواياتهم عن ابن لهيعة صحية. كان أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة وقد قارب المئة. هذا عبد الله بن يزيد المقري سبعين سنة أقرأ القرآن. لذلك ثم قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب. سعيد ابن أبي أيوب وهو أبو أيوب اسمه مقلاس. هكذا مقلاس الظاهرة. هذا مقلاس إيش يسمونه من الظاهرة من المسجد أو من الأشياء الذي يصيدون به من الحبل الذي يرمون به للصيد. على كل حال مقلاس فكان وهو أيضا ثقة ثبت. قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون وهو أيضا سعيد بن أبي أيوب أيضا مصري. كذلك عبد الرحيم بن ميمون نزيل مصر من الصدوقين أو أوصف بصدوق زاهد ثقة صدوق. عن سهل بن معاذ وهو أيضا مصري. يعني بيان أنه إذا كان من لطائف الإسناد أن عبد الله بن يزيد المقري أيضا نزل مصر وأكثرهم من لطائف الإسناد هم مصريون وبلدي الرجل أعرف بأحاديث بلديه ولذلك يكون صوبا لتقوية الحديث مكي. أنا كتبت مكي لكن نزل فأنا كتبت ترجمة المكي أبو عبد الرحمن وأظن نزل أيضا. نعم. مات سنة 213. على كل حال فأكثرهم على كل حال هؤلاء مصريون أبو سيد بن أيوب أبو مرحوم عبد الرحيم وسهل بن معاذ أيضا وأبوه عن أبيه معاذ صحابي أيضا نزل مصر فأكثرهم مصريون. نعم. ويكون سبب تقوية الرواية رواية البلدي عن بلدي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. نعم. هذا ترغيب كبير جدا. نعم لا شك فيه. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان متصفا هذه الصفات وينال أجر الله تبارك وتعالى. نعم. غير واحد عباس بن محمد الدوري وغير واحد. يعني ما فهمت أنه هو الذي وقع في مسموعه دائما حتى في بعض الأحيان يذكر ثلاثة أشخاص فلان وفلان وفلان كلهم قالوا كذا. فهنا لخص الظاهر ربما يكون أكثر من ثلاثة أربعة كذا. لو الآن كيف يظهر الآن هذا في الحقيقة يريحنا جدا خاصة الفهرست هذا المكتبة الشاملة وغيرها. إذا فتحت تجد هذه الرواية كم يكون رواته. وإذا ذهبت فربما تجد أنه روى له الترمذي فيكون غير عبد الله بن عباس بن محمد الدوري روى عن عبد الله بن يزيد ناس كثيرين والله أعلم. فعلى كلها لخص هنا الظاهر وعدم ذكره لهم ليس يعني أنهم ليسوا بثقات إنما كلهم إن شاء الله وقد يكون بعضهم غير ثقة لا بأس فيها. نعم. فكذب الغيظ ولا شك فيه أن هذا فضيلته كبيرة. وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أعدت للمتقين الذين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فكظم الغيظ له فضيلته، كظم الغيظ له فضيلته، وأعد الله لهم جنة أرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، من كظم غيظه فهو من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. ثم قال باب ما جاء في إجلال الكبير، إجلال الكبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قوله غريب هنا اللهنستعان، يعني كأنه يشير إلى ضعف فيه، وليس من رواته أحد ضعيف فيما يظهر إن شاء الله. سهل، سهل بن معاذ ابن أنس نزيل مصر لا بأس به إلا في رواية الزبان، زبان بن فائدة، زبان فائدة نفسه ضعيف، فالظاهر العهد على زبان وليس على سهل ابن معاذ. الحاصل على كلها قوله غريب، ولذلك قالوا أن نسخ قد تختلف. هنا ما ذكر رحمة الله عليه أن الشارح قد يذكر، وإذا ذهبتم إلى كتب ربما تجدون التعليق الترمذي وحكم الترمذي يختلف، وآخر نسخة الذي وجد وأصح ما يكون هو نسخة الكروخي، وهو ينبغي أن يطبع في الحقيقة، وما الناس يعني هؤلاء التابعون والمحققون الله المستعان يعني يأخذون. الترمذي كم حققه وكم 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 كتب؟ ستة، ما يحتاج غاية ما فيه أن يكون مصحى متقن جيدا. يتسابقون في حصول الدراهم يا أخي، أنا نتهمهم بهذا، محمر مصفر الناس يأخذونه خط جميل لكن قد يكون فيه أخطاء كثيرة، ولذلك ينبغي أن تكون إن شاء الله، ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون هناك مراكز للسنة والسيرة تعتني بجمع جميع النسخ للكتب الستة على الأقل. وهذا كان من برنامج مركز السنة والسيرة في المدينة لما فتحت، والشيخ عمر فلاطة جزاه الله خير يعني كان بشفقته على كل حال أرسل لنا اقترحوا ما يكون كذا وكذا. من جملتي أنا اقترحت أنه تجمع على الأقل نسخ الكتب الستة ويحقق تحقيق جيد بأحكامه وكذا. تجدون خلاف لأن الأئمة عامة ليسوا متسابقين في التأليف، إنما متقنين. فالترمذي البخاري رحمه الله له نسخ أيضا، للترمذي صحيح البخاري نسخ للتاريخ الكبير ثلاث نسخ وجدوه، والشيخ المعلمي رحمه الله في المقدمة قد ذكر أن الإمام البخاري رحمه الله كان يزيد وينقص وينقي وهكذا. هذه عادة المؤلف الذي لا يريد، ليس عنده شرح لتكثير التأليف، إذا كان خرج تأليفا واحدا مفيدا للأمة يكفي إن شاء الله، لكنه يكون رصينا متقنا جيدا. فهنا لو ذهبتم الآن أقرب شيء إذا راجعتم، أنا كثير ما أجد تحفة الأشراف فيه اختلاف في حكم الترمذي، سبحان الله المطبوع عندنا يختلف عنده. على كل حال باب ما جاء في إجلال الكبير أي تعظيمه أجله وعظمه. قال حدثنا محمد المثنى، قال محمد المثنى ابن العنزي قال حدثنا يزيد ابن بيان العقيلي، هذا يزيد ابن بيان أبو خالد البصري ضعيف، قال حدثنا أبو الرجال الأنصاري. أبو الرجال الأنصاري هذا اسمه محمد بن خالد وهو أيضا ضعيف، يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. أبو الرجال، أبو الرجال هو محمد بن خالد، اسمه محمد بن خالد وقيل خالد بن محمد، محمد بن خالد أقيل خالد بن محمد أبو الرجال، وهو أيضا ضعيف. أبو الرحال أبو الرجال لا، أنا الذي يذكره لا، هو سدد، هو ذكر محمد بفتح الراء وتشديد الحاء، انظروا بارك الله فينا لو أبو الرجال ولا أبو الرحال، أنا أذكر أنه أبو الرجال، أنا رأيت هذا موجود عندي بفتح الراء وتشديد الحاء، لكنه هو أبو الرجال. اثنان محمد بن عبد الرحمن أبو هو هذا الذي أذكره أنه أصله أبو الرجال، أبو الرجال. أنظروا فيه، أنا ما أنا أردت أن أجد فيه تفصيل لكن ما وجد فرصة، فإن شاء الله نؤكد نجعل عليه علامة استفهام وننظر فيه إن شاء الله. أبو الرحال، لكنه يقول في هامشه أبو الرجال بالجيم، نسختين أبو الرجال، نعم هذه نسخة في الرجال. الذي أذكره أنا يعني الذي أردت أن أجد بالتفصيل أكتب لكم، لكن الذي أذكره قديما أبو الرجال هكذا. نعم، فأيا كان على كل حال، لكنه مسكين ضعيف، ويكون لسببه يضعف هذا الحديث ما أقرب شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. هو لا شك أنه يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كلمة عامة، إذا أحسنت إلى الناس الناس يحسنون إليك، فإذا أكرمت وأنت شاب شيخا وخدمته وكذا، فيقيض الله تبارك وتعالى من يخدمك. الشيخ الهلالي رحمه الله غفر الله له، بقيت عنده في بيتي أكثر من سنتين، في بيتي دائما ليل نهار، وأقرأ عليه وأكتب له فتاوى وكذا وكذا، وفي بعض الأحيان إذا عملت شيء قال خدمك الخير. هذا دائما الشيخ محمد عزري يمكن يعرف، كان سواق له، دائما يقول لي خدمك الخير، خدمك الخير، هكذا كان يدعو لي. فيكون دعوة المشايخ دعوة الشياب وكذا، والله يستحي من الشيب كما جاء في الروايات إن شاء الله. هو هذا الذي يقول اثنان أبو الرجال، هذا غير وذاك غير، طبقتهم مختلفة، طبقتهم مختلفة. فأنتم أشياء صغيرة تجعلونها كبيرة، الله يهديك، حققوا وجيبوا بس. هذا كيف يعرف؟ الآن اذهب إلى كتب الضبط. ما هي كتب الضبط؟ قلنا آخر كتاب إذا كان أخذت يمكن يكفي تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر، وإلا اذهب إلى المشتبه لهذا إيش اسمه الكبير اللي 10 مجلدات، والمشتبه للذهبي، وكذلك أقرأ أقدم منه الإكمال لابن ماكولة. نعم راجعوا إن شاء الله. قال حدثنا، نعم، فيقول ما أكرم شاب شيخا، قلنا هذا ندعو الله تبارك وتعالى. اللفظ لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا شك فيه كما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مثل هذا المعنى إذا جعلت له فربما يقيض الله لك من يخدمك إذا خدمت شيئا. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء. قال الترمذي أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبي الرحال أو الرجال الأنصاري آخر، يعني هو أيضا ضعيف. قال باب ما جاء في المتهاجرين أو متهاجرين يهجر بعضهم بعضا، ما جاء فيهم من الترهيب. نعم، قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد، قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عزيز، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المهتجرين، يقول من الذي يقول؟ وفي رواية أخرى جاءت يقول الله تعالى ردوا هذين حتى يصطلحا. هذا شيء كبير جدا في الحقيقة. نعم لا يجوز لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. الإسلام يريد أن يكون بينهم توادد وتراهم مثل المؤمن في توادهم وتراهمهم كمثل الجسد الواحد إلى آخره. ردوا هذين يعني لا ينظر الله تبارك وتعالى في أعمالهم فحتى يصطلحا. وفي الموطأ هذه الروايات بلفظ أركوا هكذا أركوا ليس أرخوا وأرجوا كاف أركوا هذين حتى يفيئا. وكذا في الجامع لابن وهب وفي صحيح مسلم حتى أركوا هذين حتى يصطلحا أركوا هذين حتى يصطلحا مرتين يعني أخروهم حتى يصطلح فينظر في أعمالهم. فهذا شيء كبير ولذلك لا ينبغي للمسلم الذي يريد مصلحة نفسه أن يبقى على هجرة أخيه المسلم لابد أن يلقاه وخيرهم الذي يبدأ بالسلام ولا ينظر أني أكبر منه لماذا لا يأتي وأنا أكبر منه. وصلى الله على خير خلقه.